بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ويأتي تحت عنوان عودة إلى الإسلام خارج الجزيرة العربية. فلقد هيأ صلح الحديبية للمسلمين فرصة إيصال الدعوة الإسلامية إلى خارج جزيرة العرب، فقد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الظروف قد أصبحت مواتية لأن يقوم بهذه المهمة التي كلفه الله بها بعد أن مكث هذه السنوات يدعو عرب الجزيرة إلى الإسلام وقطع في هذا المضمار شوطا لا بأس به. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم بأن رسالته عامة وليست خاصة بأمة العرب، وأن الإسلام هو دين البشرية كلها، وإبلاغه إلى بني البشر مسؤولية المسلمين الذين شرفهم الله بهذه الأمانة ليقوموا بتبعاتها والاطلاع بمسؤولياتها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكر ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية، فقال: أيها الناس، إن الله قد بعثني رحمة وكافة، فأدوا عني يرحمكم الله، ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم. قالوا: يا رسول الله، وكيف كان اختلافهم؟ قال: دعاهم لمثل ما دعوتكم له، فأمر من بعثه مبعثا قريبا فرضي وسلم، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل. قال: فبعث رسول الله رسلا من أصحابه وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. وقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا بهذه المهمة، فاختار لكل واحد منهم رسولا من بين أصحابه الذين ترددوا على هذه الأقطار وتعرفوا لغتها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ لنفسه خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله، فختم الكتب وأعطاها لهؤلاء المبعوثين. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل الملك الروم، كما بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتع إلى المقوقس ملك مصر، كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل إلى أمراء العرب الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام بعد. ثم كان فتح خيبر، فبعد أن عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وأصبح في مأمن من ناحية الجنوب، جاءته أنباء مقلقة من ناحية الشمال، فقد وصلته الأخبار بأن يهود خيبر بدأوا يكونون جبهة مناوئة للإسلام بالتعاون مع غطفان والأعراب الضاربين حولهم، فكان على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتحركوا بسرعة لضرب هذا المخطط الجديد قبل أن يتم إعداده. وهكذا لم يأخذ المسلمون قسطا من الراحة بعد الحديبية، بل أرغمهم يهود خيبر ومن تآمر معهم أن يتوجهوا بعد عودتهم من الحديبية آخر السنة السادسة ليستأنفوا القتال في شهر المحرم من السنة السابعة على القول الراجح. وكانت خيبر مستعمرة يهودية تضم قلاعا حصينة وقاعدة حربية لليهود، وقد تجمع فيها كثير من يهود بني قينقاع وبني النضير الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ديارهم. ولذلك كانت خيبر تعتبر آخر معقل من معاقل اليهود في جزيرة العرب، وقد كانوا يضمنون الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين، وأرادوا أن يتزعموا لواء التصدي والعداء للرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قامت قريش بصلح الحديبية معه صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه، وكانوا 1600 مقاتل، منهم 200 فارس، وكان مع الجيش نساء خرجن لمداوات المرضى وخدمة الجرحى. وفي الطريق كان المسلمون يرتجزون، فكان عامر بن الأكوع يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش إلى قسمين، أعد القسم الأكبر لمهاجمة حصون خيبر حصنا حصنا، وانطلق القسم الآخر إلى الطريق بين خيبر وغطفان لقطع الاتصال بينهما وليحول بين غطفان ومساعدتها ليهود خيبر. وقد خرجت غطفان لتظاهر اليهود وتظاهرهم وتؤازرهم، فلما ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أهليهم حسا، فظنوا أن المسلمين خالفوهم إليهم فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. ولما أشرف المسلمون على خيبر وتراءت لهم حصونها المنيعة الكثيرة، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الخير واستعاذ من شرها وشر أهلها، فقال: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإن نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال: أقدموا بسم الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع آذانا كف عنهم وإلا أغار. فنزل خيبر ليلا، فلما أصبح لم يسمع آذانا فركب، وركب القوم واستقبلوا عمال خيبر غادين إلى حقولهم بمساحيهم وبمكاتلهم، ففوجئوا بالمسلمين يسيرون نحوهم، فارتدوا إلى حصونهم فزعين وهم يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس، أي محمد والجيش. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يهرعون إلى حصونهم أراد أن يقذف في قلوبهم الرعب، فصاح: الله أكبر، خرجت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وردد أصحابه بالتكبير فدوى صوتهم في الفضاء وتردد صداه، فملأ الجو فزعا ورعبا، واقتحم المسلمون يفتحون حصون اليهود واحدا بعد الآخر ويستولون على ما فيها من أموال وسلاح، فسقط حصن ناعم ثم القموس، حصن بن أبي الحقيق وغيرهما، وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: يا منصور أمت أمت. وفي خلال هذه المعارك التي تمت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود حدثت بطولات وتضحيات، وتمت عدة مبارزات، فقد خرج من حصون اليهود فارس يدعى مرحبا حمل سلاحه وهو يرتجز قائلا: قد علمت خيبر أني مرحب وشاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبلت تجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب. ثم صار ينادي ويقول: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتل أخي بالأمس، فقال: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فصاروا يتجاولون بسيفيهما حتى قتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر فقتله الزبير بن العوام. وفي رواية أخرى أن الذي قتل مرحبا هو علي بن أبي طالب، فقد ذكر الرواة أنه في أحد أيام الحصار لحصون خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه وعلى يديه. فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. فقال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. فخرج مرحب وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب مرحبا فعلق هامته. وحدث أيضا أن كان في جيش المسلمين رجل من الأعراب كان يقوم بمهبة الحراسة خلف ظهور المسلمين، وغنم المسلمون شيئا فقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقاتلين، ومنهم هذا الرجل. فلما دفعوه إليه قال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك أعطاك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهضوا على قتال العدو، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهو هو؟ قالوا نعم، قال صدق الله فصدق، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مجاهرا مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. وبمثل هذه النماذج يكتب الله النصر وتتم الفتوحات، وقد استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهم أن يفتح كثيرا من حصون خيبر رغم قوتها وشدة حصانتها، ولم يبق من حصونهم إلا الوطيح والسلالم، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 14 ليلة حتى أيقن اليهود بالهلكة ويأسوا من المقاومة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح وحقن الدماء، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجليهم من ديارهم، فسألوه أن يبقيهم بأرضهم، وقالوا نحن أعلم بها منكم وأعمر لها، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف على أنه إذا شاء أن يخرجهم أخرجهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فيحرض عليهم ويجعل ذل نصفين فيخيرهم أن يأخذوا أيهما شاءوا، فيقولون بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. وكان من بين الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من التوراة، فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسليمها لهم. ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود فدك وادي القرى وتيماء، وبالانتهاء من خيبر عرج الرسول صلى الله عليه وسلم على فدك، وقذف الله الرعب في قلوبهم، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك، أي نصف حاصلاتهم، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فكان عليه الصلاة والسلام يقسمها حيث يرى مصالحه ومصالح المسلمين. ثم جاء عليه الصلاة والسلام وادي القرى، وهو مجموعة قرى بين خيبر، وقيل وادي القرى نسبة لكثرة قرى، وقيل القرى أيضا لأن فيه الأطعمة والأغذية، وفتحها عنوة وغنم المسلمون منها أيضا كثيرا، وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصاب منها على أصحابه، وترك الأرض والنخل بيد اليهود وعاملهم عليها. ولما بلغ يهود تيماء ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم، وبذلك دانت اليهود كلها لسلطان النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى كل ما كان لهم من سلطان في جزيرة العرب، وأصبح الرسول عليه الصلاة والسلام بمأمن من ناحية الشمال إلى الشام، كما صار من قبل ذلك بمأمن من الجنوب بعد صلح الحديبية، فانصرف المسلمون عائدين على المدينة، وهناك كانت تنتظرهم مفاجأة سارة هي عودة جعفر بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحبشة، حيث أقاموا بها مدة طويلة، وقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن عمه جعفر فرحا عظيما، وتلقاه بالسرور وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكانت صفية بنت حيي بن أخطب النضري بين أسرى اليهود يومئذ، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتها بين قومها وأعتقها، ثم تزوجها بعد تمام الفتح. وبرغم سماحة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة اليهود وإبقائهم في أرضهم، إلا أنهم غدروا به وحاولوا قتله، وقد تمثل ذلك فيما فعلته زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، فقد أهدت له شاة مشوية مسمومة وسألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم الذراع أخبره بأنه مسموم، فلفظ الأكل وجيء بزينب، فسألها الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المحاولة الآثمة، فقالت: أردت قتلك، فقال لها: ما كان الله ليسلطك علي. فلما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه وكان قد أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشاة فمات، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا. وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.